بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه: فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك تقديرا، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو ملخص الخطبة العظيمة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وبين فيها أصول هذا الدين، فحذر من الشرك وبين خطورته، ونبه على الحقوق ما يتعلق بعصمة الدماء والأموال والأعراض، وأرشد إلى الرفق بالنساء وإلى تأدية حقهن إذا أدينا الحق الذي عليهن، وذلك لضعفهن ولأن النساء ضعيفات، فاستوصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ورغب في الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذه الأمة لن تضل ما تمسكت بكتاب الله وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم أشهد هذا الجمع الغفير الذين شهدوا هذه الخطبة في يوم عرفة، ولم يبقى أحد ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إلا وقد شهد يوم عرفة وسمع من سمع هذه الخطبة، فأشهدهم هل بلغ ونصح وأدى، فشهدوا له بذلك، وأخبروا بأنهم يشهدون له بالنصيحة وبالبلاغ وبالنصح للأمة. فرفع إصبعه صلى الله عليه وسلم يرفعها إلى السماء، ثم ينكت بها مشيرا إليهم يقول: اللهم فاشهد. فهذه شهادة من الأمة لنبيها صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة، وهو مشهد عظيم في يوم الحج الأعظم عندما تشهد هذه الأمة، وهم خيار الأمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون هذه الشهادة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبتأدية ما أرسله الله عز وجل به، وهذا ما علمه الله عز وجل منه وعلمته الأمة، ولكن هذا من باب إقامة الحجة على الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ونصح، ولم يبقى إلا الامتثال من الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدم عليه، ربنا أرسل لنا هذا النبي والنبي صلى الله عليه وسلم أدم عليه، فما بقي إلا ما يجب على الأمة. لهذا قال بعض السلف: من الله الرسالة، وعلى الرسول التبليغ، وعلى الأمة العمل والامتثال. فالله عز وجل أرسل رسوله، شرع لنا هذا الدين، وأرشدنا ووجهنا إلى كل ما فيه خير لنا، وحذرنا من كل ما فيه شر لنا في الدنيا والآخرة. وبلغ هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذا الوحي كما أرسله الله به، لم ينقص منه شيئا ولم يزد عليه شيئا، بلغه وبينه ووضحه وزاد وكرر وأعاد وشرح وبين وفصل وضرب الأمثلة وأبلغ في النصح. ومات عليه الصلاة والسلام وهو ينصح لهذه الأمة مع دعائه دائما لها بالصلاح والاستقامة، ومع صبره وتحمله، يصبر على الجاهل ويصبر على أصحاب الغلظة والشدة والجفاء، ويحلم عليهم ولا يدعو عليهم بل يدعو لهم، وتألفهم بالأموال وأعطاهم العطايا العظيمة حتى رغبوا في الإسلام، فلما ذاقوا حلاوته أقبلوا عليه بصدق، فبذل كل ما يستطيع. ولهذا ما من نبي أرسله الله لأمة نصح لأمته كما نصح هذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، حتى إنه لما ذكر الدجال قال: إنه ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وسأقول قولا لم يقله نبي قبلي، قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. فوصف الدجال وصفا بينا واضحا لا يخفى على أحد، وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته. فشهدت له الأمة وخيار الأمة، ومضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من استقامة، ومضى التابعون لهم بخير وإحسان على ما كانوا عليه من خير واستقامة، ثم عرض للأمة ما عرض لها من بدع وفتن وتغيير وتبديل. ولا يزال الله عز وجل يجدد لهذه الأمة أمر دينها بالعلماء المجددين الناصحين للأمة، حتى انتشر في هذه الأزمنة العلم، وساد العلم، وانتشرت الكتب والنصوص فيما بين الناس، وما دون عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرح وبين ووضح، حتى أصبح الأمر بينا واضحا لا يخفى إلا على معرض أو على مكابر معاند. فالواجب على المسلمين أن يعملوا بما أرشدهم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يمتثلوا هذه الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، أوصاهم بتعظيم الدماء وتحريم وتجنب سفك الدماء، فإن دماء المسلمين محرمة، ولا يحل لمسلم أن يعتدي على أخيه بسفك دم أو بجرح أو بضرب أو بشتم أو لعن، بل منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وشدد فيه. كذلك أوصى بالنساء خيرا، فإنهن ضعيفات وهن عواني في بيوت الرجال، فالواجب على المسلمين أن يمتثلوا هذا الهدي العظيم، وأن يتقوا الله في النساء، وأن يرفقوا بهن، فإن الله جعل الرجال قوامون على النساء، والنساء في البيوت مأمورات من أزواجهن، يجب على الزوج أن يرفق بهذه المرأة التي أخذها بعقد عظيم، وهو عقد الزوجية، وهو أن يمسك بمعروف وإحسان، أو يسرح بإحسان. وأما الظلم والبغي فإن الله عز وجل سيسأل الظالم عن ظلمه، فإن المرأة ضعيفة في بيت زوجها ولكنها قوية يوم القيامة بما معها من الحق. وأقول هذا وأذكر به وأؤكد على ما جاء في هذه الخطبة من الوصية بالنساء لكثرة ما يرد من الاتصالات اليومية من تشكي النساء ومن شكواهن الكبيرة من بعض الرجال الذين يشدون ويشددون على النساء، ولربما حصل للمرأة ظلم عظيم بسبب القسوة والشدة، والمرأة ضعيفة في بدنها وفي تفكيرها وعقلها وفي عاطفتها، فينبغي على الرجل الذي جعله الله عز وجل في قوة من العقل والبدن، في قوة من الصبر، أن يكون حليما صبورا وأن يتحمل زلة المرأة، فإن المرأة ضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لنسائكم وأنا خيركم لنسائكم، فهو عليه الصلاة والسلام خير الأزواج لنسائه وخير الأصحاب لأصحابه عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نتأسى به في كل شأننا وفي كل أمورنا، في بيوتنا وفي خارج بيوتنا، في سائر معاملتنا، حتى ننال هذا الفضل العظيم الذي وعد الله عز وجل به من تأسى بنبيه الكريم. نعم.
قال: وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما.
ثم بين المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ليوم عرفة خطب خطبة واحدة ولم يخطب خطبتين ثم يجلس بينهما كما هو الشأن في خطبة الجمعة، وإنما خطب خطبة واحدة، وهذا لينبه أن الخطبة في يوم عرفة هي واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب خطبتين ثم يجلس بينهما، وإنما خطب خطبة واحدة متواصلة، ثم بعد ذلك أمر المؤذن أن يؤذن ويقيم ثم صلى.
قال رحمه الله: فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما القراءة، وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة.
فلما أتمها أي أتم الخطبة أمر بلالا وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن، هذا دليل على أن الأذان يكون بعد الخطبة، ثم أقام بعد الأذان مباشرة، فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما القراءة، وكان يوم الجمعة، أي لم يجهر بالقراءة كما يجهر في صلاة الجمعة، وإنما أسر بالقراءة كما يسر بها في صلاة الظهر، فدل على أن الجمعة لا تجب على المسافر ولا على الحجاج إذا كانوا في يوم عرفة وصادف يوم الجمعة، وإنما يصلون الظهر ركعتين يسر فيه الإمام بالقراءة كما أسر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا، ومعه أهل مكة فصلوا بصلاته قصرا وجمعا، وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة.
بعد أن صلى الظهر ركعتين أقام ولم يؤذن لصلاة العصر، وإنما أقام فصلى العصر ركعتين أيضا، صلى العصر ركعتين، وهذا هو الجمع بين الصلاتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في سفره إذا كان في الطريق أن يجمع بين الصلاتين، فيجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، فالمغرب صلاة المغرب لا تقصر ولكنها تجمع مع صلاة العشاء، فالعشاء تقصر وتجمع، وعلى هذا فالصلوات الخمس على أنواع، منها ما يجمع ويقصر وهي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، لكن العشاء تجمع مع المغرب والعصر تجمع مع الظهر، والجمع على نوعين، جمع تقديم وجمع تأخير. جمع التقديم هو أن يصلي الصلاتين في وقت الأولى، وجمع التأخير هو أن يصلي الصلاتين في وقت الثانية. فالصلاة على أقسام، منها ما يجمع ويقصر وهي الصلوات الثلاث، ومنها ما يجمع ولا يقصر وهي صلاة المغرب، ومنها ما لا يجمع ولا يقصر وهي صلاة الفجر. فصلى العصر ركعتين ومعه أهل مكة، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة. وهذا لينبه المصنف على أن من شهد عرفة من أهل مكة أنهم يقصرون مع غيرهم، وإن كان أهل مكة ليسوا في مسافة بعيدة عن عرفة. ولذا قال المصنف: فصلوا بصلاته قصرا وجمعا. وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة، وهذا بناء على أن المصنف عد القصر لأهل مكة أنه قصر سفر. ومن أهل العلم من قال إن هذا القصر هو متعلق بالنسك بالحج، وأن كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من أهل عرفة الذين يكونون في عرفة فشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا مع الإمام الصلاة فإنهم يقصرون معه. لكن من أهل العلم من قال إن هذا خاص بالمسافر، وأهل مكة وإن كانوا ليسوا بمسافة بعيدة عن مكة إلا أنهم يقصرون كغيرهم. فنبه المصنف على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة، وهذا هو الصحيح. متى ما أطلق عليه أنه سفر فتقصر فيه الصلاة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن يحدد بمسافة معلومة، وقد حده بعض المتأخرين بما يقرب من 80 كيلا أو ما يقرب من ذلك. والصحيح أنه ليس هناك مسافة محددة للسفر، بل متى ما أطلق على السفر أنه سفر فإنه تقصر فيه الصلاة.
قال رحمه الله: فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات، واستقبل القبلة، وجعل حبل المشاة بين يديه، وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة كلها موقف.
نعم. قال: فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، لأنه كان في عرنة ثم دخل مكة ثم دخل عرفة، ركب ناقته حتى أتى الموقف، أي موقف الحجاج في عرفة، وعرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف في ذيل الجبل، أي في أسفل الجبل، أي في أسفل الجبل، ولم يصعد الجبل. وهذا مما يدل على أن صعود الجبل ليس بسنة، كما يظن البعض أن الحج لا يصح حتى يصعد الجبل، أو أن صعود الجبل مستحب، فغير صحيح. وإنما المشروع هو الوقوف بعرفة، في أي مكان من عرفة فإن هذا هو مكان الوقوف. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموقف وقال: عرفة كلها موقف. قال: وارفعوا عن بطن عرنة، فأرشدنا إلى أن عرفة كلها موقف، في أي مكان من عرفة وقف فقد أدرك الوقوف. فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة، أي كان في وقوفه مستقبلا القبلة. والصخرات كنا معروفات في مكانه الذي وقف فيه في أسفل الجبل، ولا ينبغي أن يقصد المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بوقوفه في ذلك المكان أن يكون سنة دون غيره، بل قال: وقفتها هنا، وعرف كلها موقف. فبين أن الوقوف في أي مكان من عرفة أنه موافق لهديه، وأن من وقف في أي مكان من عرفة فقد أصاب السنة وأدرك الوقوف، واستقبل القبلة، وذلك أنه كان يدعو فكان في دعائه مستقبل القبلة، وهذه من آداب الدعاء أن من أراد أن يدعو فليستقبل القبلة. وجعل حبل المشاة بين يديه، طريق المشاة الذي يسير بين يديه، وكان على بعيره عليه الصلاة والسلام، أي كان راكبا على بعيره ولم ينزل. وهذا لا يعني أن الوقوف الآن في سيارة أو على بعير أو على شيء يعني أنه من السنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم وقف على بعيره حتى يراه الناس ويتأسوا به في هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه حج وقال خذوا عني مناسككم، ولهذا رآه الناس كيف يدعو، وجيء له بلبن فشرب منه، فعرف الناس أنه ليس بصائم في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره ليراه الناس، وهكذا حال العلماء الذين يقتدى بهم، ينبغي أن يبرزوا للناس حتى يراهم الناس ويرجعوا إليهم ويتأسوا بهم. وأما أن يظن أن الوقوف على بعير أو على السيارة أنه من السنة فهذا ليس بصحيح، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا للحاجة ولحاجة الناس إليه وحتى يعرف، فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله عز وجل، ولم تكن الوسائل الموجودة عندنا الآن موجودة في ذلك الزمان، فإن الذين حجوا معه خلق كثير، ولو كان في عامة الناس لم يعرفه كثير من الناس وما رآه كثير من الناس، فوقف على ناقته عليه الصلاة والسلام حتى يراه الناس ويتأسوا به في هديه عليه الصلاة والسلام، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، أخذ يدعو الله عز وجل يتضرع ويبتهل إلى الله عز وجل وهو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد أخبر قبل ذلك وهذا في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، وأن الله قد وهبه ما وهبه من المناقب العظيمة، وأنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود وصاحب الوسيلة وصاحب لواء الحمد، وهو خاتم النبيين وهو أفضلهم وأكثرهم تبعا يوم القيامة، ومع هذا كان يتضرع لله عز وجل ويبتهل ويدعو ويتضرع إلى الله عز وجل في ذلك الوقت إلى أن غربت الشمس. وهذه هي السنة لأهل عرفة، أن يتضرعوا إلى الله وأن يبتهلوا إلى الله وأن يدعوا الله عز وجل. وأما ما عليه بعض المسلمين اليوم فهو في مخالفة، فهم في مخالفة كبيرة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير منهم اتخذوا يوم عرفة كأنه يوم نزهة، فنجد أن بعضهم يلتقط الصور التذكارية، وبعضهم يعقد الجلسات المطولة في الضحك والمزاح، وكأنهم ضمنوا على الله أن الله قد غفر لهم، ويهنئ بعضهم بعضا، ويرى بعضهم أنه قد قبل حجه وأنه قد أدى ما عليه، ولربما كان مؤخرا ولربما كان مردودا. وقف أحد أئمة السلف على الناس في يوم عرفة فنظر إليهم وبكى، قال إني ظننت أن الله قد غفر لأهل عرفة لولا أني معهم. هكذا كان السلف يخشون على أنفسهم ويخافون على أنفسهم. وأما بعض من نقص علمه وفهمه وجهل حتى نفسه فإنه لربما ظن أنه من أفضل عباد الله، وما بقي إلا الصور التذكارية التي تدل على وقوفه بعرفة وأن الله غفر له في ذلك اليوم. فبعضهم يأخذ هذه الصور ويوزعها على أقاربه، ولربما تصور وهو يدعو وتصور وهو يصلي ثم يذهب ويباهي بهذه الصور، هذه فتنة عظيمة. كان أحد السلف يقرأ القرآن، وكان بعضهم يعبد الله فإذا رآه الناس أبذل الناس أنه ليس في عبادة إخفاء لأعمالهم. كان بعضهم يقول: وددت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة، وددت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة. فأين حال هؤلاء من الذين الآن يتصور وهو يصلي، يتصور وهو يدعو؟ سبحان الله، أليس الدعاء عبادة؟ يعني ماذا يريد هذا الآن الذي يتصور يلتقط الصورة ليذهب ويقول للناس: أنا دعوت في عرفة، وأنا بكيت في عرفة، وأنا فعلت في عرفة وفي مكان كذا؟ هذه فتنة، فهذا قد يحبط عمله وقد يفسد عمله بالرياء، بل ليس رياء محضا، وإنما يلتقط هذه الصور ليراه من لم يره من الناس في أماكن بعيدة، حتى يعرف الناس أنه دعا وأنه صلى. فهذه فتنة مع ما فيها من ضياع الأموال. هذه الصور لو أن صاحبها تصدق بقيمتها ينفعه عند الله، مع أن بعض أهل العلم منع من التصوير ويرى أن هذا فيه مضاهاة لخلق الله، وينبغي للمسلم أن يتجنب الشبه. حتى وإن قال بعض أهل العلم بإباحة التصوير، فإن المسلم ينبغي له أن يحتاط لدينه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لم يقل أحد من العلماء أن من لم يتصور في عرفة أو في غير عرفة أن حجه ناقص أو أنه ترك فضيلة، بينما قال بعض أهل العلم أن من تصور بهذه الصور أنه وقع في محرم، وأنه يخشى أن يصيبه الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المصورين. فالمسلم يجب عليه أن يحفظ دينه وأن يكون فقيها بدينه وأن يحرص على طاعة الله عز وجل. قضى هذا الحاج الأيام الطويلة وأنفق من أمواله أشياء كثيرة، وانقطع عن أهله، وربما بعضهم أخذ في سيره إلى الحج أشهر، فلماذا يفسد عمله في ذلك اليوم العظيم؟ ينبغي له أن يحرص على عمله وأن يجتهد في ذلك اليوم أن يكون من المتضرعين إلى الله عز وجل. ثم مما ينبغي أن ينبه عليه، ينبغي للمسلم في ذلك اليوم العظيم أن يراعي آداب الدعاء، فإن الدعاء عبادة عظيمة ومن أجل العبادات، ولربما دعا الإنسان بدعوة كتب الله عز وجل بها له السعادة في الدنيا والآخرة، لكن هذا الدعاء يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى فهم كيف يدعو وبأي شيء يدعو، وما هي شروط قبول الدعاء، وما هي الآداب التي ينبغي أن تراعى عند الدعاء. هناك أشياء كثيرة ينبغي أن تراعى في الدعاء، منها أولا أن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه عندما يدعو الله عز وجل، وأن يفتتح دعاءه بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن يحرص على الأدعية الجامعة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب الاعتداء في الدعاء، يتجنب الاعتداء في الدعاء وهو التفصيل في الدعاء، كأن يسأل منازل الأنبياء أو منازل الرسل، أو يسأل الله عز وجل بعض الأمور المفصلة في دخول الجنة، يقول: أسألك أن أدخل الجنة وأن يكون قصري في الجنة كذا، وأن أرزق من الحور كذا وكذا. فإن هذا من الاعتداء. رأى أو سمع أحد الصحابة ابنا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة. قال له: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، وإنما يكفيك أن تسأل الله الجنة والنجاة من النار. هكذا كان هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما تفقهوا، تعلموا وتأدبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن أيضا يدعو المسلم لنفسه بخيري الدنيا والآخرة، ويتجنب أن يدعو بشيء لربما كان هلاكه فيه، فإن بعض الناس يتوسع في سؤال الدنيا، فينبغي له أن يسأل من الدنيا ما يعينه على طاعة الله، وإن كان ولا بد وسأل الله شيئا من ذلك فليقول: اللهم أعطني كذا واجعله عونا لي على طاعتك. حتى الذرية، يسأل الله عز وجل الذرية الصالحة وأن تكون عونا له على طاعة الله، ويسأل الله عز وجل الغنى وأن يكون عونا له على طاعة الله، ويسأل الله الصحة والعافية، ويسأل الله أن تكون عونا له على طاعة الله. وبهذا يكون قد سأل الله عز وجل الخير المحض. وأما سؤال الدنيا فقد يكون سبب هلاك الإنسان بسبب ما يسأل من الأموال المطغية أو الذرية المطغية له المهلكة له، وإنما يكون فقيها في سؤاله الله عز وجل. كما أن من آداب الدعاء أن يكرر الدعاء 3 مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن آداب الدعاء أيضا أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، لا يدعو الله وهو شاك، وإنما يدعو الله وهو موقن بالإجابة، ويدعو الله بقلب حاضر. بعض الناس يرفع يديه وتجد أنه يتلفت في الذاهب والقادم، ويكلم الناس، يكلم زميله ويرفع يديه وكأنه يخاطب يعني رجلا أمامه، هذا رفع يديه لله. ينبغي أن لا ينشغل القلب بغير الله عز وجل، وأن لا يشغل المسلم في هذا الموطن وهو يرفع يديه إلى الله أن يشتغل بغير الله، وأن يكون مراقبا الله عز وجل في هذا الموطن، وكأنه يرى الله بين عينيه، كأنه يقول له ادعوني أستجب لك، فيتوجه إلى الله بحاجته، ويسأل الله عز وجل بقلب وجل، يرجو الإجابة من الله، ويخشى على نفسه بسبب الذنوب أن يرد، فإذا نظر إلى نفسه أيقن أنه مقصر، وإذا تأمل رحمة الله رجا من الله عز وجل. ورحمة الله أوسع لنا من ذنوبنا، مغفرة الله أوسع من ذنوبنا، ورحمة الله أرجى لنا من أعمالنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فيدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، لأن الله غفور رحيم. وأيضا يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين، فإن دعاءه لإخوانه، فإن الداعي للمسلم كمن يدعو لنفسه، لأن الملك يؤمن على دعائه ويقول لك بالمثل. فيكثر من الدعاء للمسلمين، ويصفح أيضا عنهم وعن ذلاتهم، ويكثر من الدعاء لهم. أيضا مما ينبه عليه في هذا الموطن في الوقوف بعرفة، أن الوقوف بعرفة كما دلت على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون في نهار يوم عرفة، ويتأكد الوقوف بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، فهذا هو وقت الوقوف. ومن فاته ذلك الوقت فوقف تلك الليلة بعرفة تلك العشية ولو كان بعد غروب الشمس، فإنه أدرك الوقوف إذا جاء ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، فإنه يدرك الوقوف. لكن الوقوف بالنهار لمن تمكن من ذلك هذا واجب. ثم إذا وقف بعرفة في النهار فيجب عليه أن لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإذا خرج قبل غروب الشمس يكون قد ترك واجبا، لأن الوقوف بعرفة يتعلق به ركن وواجب، فالركن هو الوقوف بعرفة ولو لساعة، والواجب لمن وقف في النهار أن يقف حتى تغرب الشمس. وبعض الحجاج يستعجل، وهذا نلاحظه كثيرا، ويوجه هؤلاء الحجاج وكثير منهم لا يستجيب إذا قارب الغروب، بل بعد صلاة العصر تجد الكثير منهم حمل متاعه على ظهره وانطلق من عرفة، فيوجه ارجع وقف حتى تغرب الشمس، وبعضهم لا يستجيب، ويكون بهذا قد أخل بالنسك، أتعب نفسه في المجيء إلى هذه الأماكن لربما كان لأيام ولأسابيع ولأشهر، ثم يستعجلون في تلك الساعات التي هي من أعظم الساعات ومن أنفس الساعات في الحج، وهو عشية عرفة، يستعجلون في الخروج من عرفة ويخلون بالنسك. وبعضهم يقف قبل عرفة إذا ما رأى الناس قد جلسوا في مكان جلس معهم، ولربما كان هذا في عرنة قبل عرفة، فيجب عليه أن يتنبه للحدود، وقد وضعت الآن الحدود المبينة والموضحة، فعليه أن يتأكد من دخوله عرفة وأن يكون داخل الحدود. لا يلزم أيضا للوقوف بعرفة أن يكون واقفا كما يظن البعض، ولا يلزم أيضا من ذلك أن يبقى مستيقظا، بل إنه لو نام قليلا خصوصا إذا جاء مبكرا من الضحى واستعد للوقوف والدعاء بعد الزوال فلا بأس بذلك، ولا يلزم أن يكون متطهرا، وإن كان متطهرا فهذا أفضل وأولى. وأيضا لا يلزم يعني للوقوف بعرفة كما يظن البعض أنه لا يتكلم ولا يحدث غيره، وإنما يكون متوسطا، لا بأس أن يجيب من يسأله أو يحادث من بجانبه إذا كان في هذا مصلحة، فيكون متوسطا لا يكون متعنتا متشددا، ولا أيضا يفرط في أوقاته، وإنما يحرص على وقته. قال: وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، يعني أن لا يقفوا في عرنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الوقوف في بطن عرنة، وأخبر أن عرفة كلها موقف، أن عرفة كلها موقف، في أي مكان وقف فقد أدرك الوقوف وأدرك هذا الركن.
قال رحمه الله: وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من أثر إرث أبيهم إبراهيم، وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة.
قال: وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم، أي بعث من يبلغ الناس عنه أن يكونوا على مشاعرهم، وأن يكونوا على نسكهم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ويقفوا بها، يقفوا بعرفة، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم عليه السلام. فأرشدهم لذلك وبين أن هذا مما ورثه وورثته هذه الأمة عن أبيها إبراهيم، وهو الذي وقف بعرفة، وهو الذي حج لبيت الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأمته على إرث أبيهم إبراهيم. قال: وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، كان في دعائه رافعا يديه إلى صدره، وهذا دليل أنه رفع يديه في دعاء عرفة، أنه رفع يديه، ولكن هذا الرفع إلى مستوى الصدر كاستطعام المسكين، لأن المسكين كما هو ملاحظ إذا سأل الناس لا يرفع يديه رفعا كبيرا عاليا، وإنما يرفع يديه بذل وسكينة، استطعاما واستجلابا لرحمة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه كاستطعام المسكين، وهذا دليل على أن من أداب الدعاء أن يكون الإنسان في مسكنة وفي ذل بين يدي الله عز وجل. فإذا كان المسكين يذل للناس فأولى بالخلق أن يذلوا لربهم الذي إذا رضي عنهم فلا يبالي الإنسان بمن سخط عليه، وإذا أعطاهم فلا مانع لما أعطى، وإذا حرمهم فلا معطي لمن حرم. فيستحضر المسلم أن يكون بين يدي ربه أعظم من ذل المسكين بين يدي الأغنياء، لأن هذا الذل هو العز، كل ذل للمخلوقين فهو نقص، وأما الذل لرب العالمين فهو العز، لأنه ذل عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مستجاب الدعوة وهو رسول الله لم يجد في نفسه أنه في ذلك اليوم أن يدعو الله عز وجل دعاء الرسول الكريم الذي شرفه الله ووعده الله بالخير، والذي لو دعا الله على كل حال لاستجاب الله له، وإنما يدعو الله دعاء المسكين الذليل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره ممن هم في حاجة إلى أن يكونوا في ذل وأن يستجيب الله عز وجل لهم. قال: وأخبرهم أن خير الدعاء يوم عرفة، أن خير الدعاء دعاء عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأخبر أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأن خير ما قال هو والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن هنا ينبغي للمسلم في ذلك اليوم أن يكثر من هذا الذكر، فهو ذكر ودعاء، يكثر من هذا الذكر، يقول هذا ما استطاع يعني من الأذكار، ويكثر من اللهج بهذا الدعاء ويردده 1000 2000 ما استطاع، حتى يكثر من هذا الدعاء العظيم ويتضرع لله عز وجل به وبغيره من الأدعية، وكذلك أنواع الأذكار من التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، وكذلك التوبة إلى الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم حتى يقبل الله عز وجل منه. استحضر أنه في ذلك اليوم إن طرده الله فهو الطريد المحروم، وأنه إن لم يغفر له في ذلك اليوم فمتى يغفر له. فإذا استحضر أن هذا يوم يباهي الله عز وجل بأهل عرفة الملائكة، يقول انظروا فإن عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فإذا كان في ذلك اليوم يباهي لأهل عرف الملائكة ومع هذا يطرد من يطرد منهم، فإن هذا دل على الحرمان والعياذ بالله. وربنا كريم، ولكن الإنسان يبتلى بذنبه وبتقصيره وبما يجد في نفسه والعياذ بالله من العجب، لربما كان العجب سبب لحرمان الإنسان، عندما يظن الإنسان في نفسه أنه من الصالحين وأنه من الأخيار وأنه ممن فعل وفعل، فإذا وجد هذا في نفسه هذا سبب للهلاك. وإذا وجد في نفسه أنه مذنب وأنه محتاج لربه وأنه لا نجاة له إلا بمغفرة الله وبتوبته عليه، فهذا الذي يرجى له الاستجابة. نعم.
قال رحمه الله: وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ذكره الترمذي. ومما ذكر من دعائه هناك: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ذكره الطبراني. وذكر أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأسانيد هذه الأدعية في هالين.
ثم ذكر المصنف بعض الأدعية التي رويت فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في يوم عرفة، ولكن هذه الأدعية كما ذكر المصنف في أسانيدها لين، ولهذا ضعف أهل العلم أسانيد هذه الأدعية، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الثابت المنقول بأسانيد صحيحة ما هو مقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ولهذا الذي ينبغي هو أن يحرص على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء الأخير وهو الذي ذكره الإمام أحمد أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثبت بأسانيد أخرى وهو صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا ثابت وهذا يحرص عليه. كذلك باب الدعاء أنه باب أوسع من باب الذكر، ويدعو الإنسان بما شاء بهذه الأدعية وبغيرها، ولكن ينبغي أن يفرق بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله وبين ما يروى وهو من الأدعية المأثورة، إلا أنه ينبغي أن يعتقد فيه الاعتقاد الصحيح، وأن من لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله فلا ينبغي لنا أن نعتقد فيه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، يعني في ذلك اليوم أنزلت عليه هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هي آية عظيمة. والحديث في البخاري، وفي سبب هذا أن حبرا من أحبار اليهود قال لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ فتلا هذه الآية. قال عمر رضي الله عنه: أما إني لأعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في يوم جمعة. قال الشيخ الإسلام بن تيمية معلقا: ويوم الجمعة يوم عيد، كذلك يوم عرفة هو يوم عظيم، فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عظيم وفي أكبر جمع في يوم عرفة. فهذه الآية غبط ذلك اليهودي هذه الأمة على هذه الآية، وذلك أن اليهود أهل علم ويعرفون قيمة هذه الآية، وأن معنى هذه الآية أن دين الإسلام قد كمل، وأن الله قد أكمل لهذه الأمة أمر دينها فلا يبقى بعده نقص، وهي آية عظيمة دلت على أن الدين قد كمل وأنه لا مجال للإحداث والابتداع. فما أكمله الله عز وجل لا ينقصه أبدا، كما قال ابن عباس: وليس بعد الكمال إلا النقص، إذا كان بعض الناس يطلب كمالا فوق كمال هذا الدين فهو نقص. ولهذا هذه الآية آية عظيمة، وهي أصل عظيم في اتباع السنة وعدم الابتداع. فلا ينبغي للأمة أن تحدث حدثا وأن تحدث عبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد كمل. والله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أخبر أنه أتم لنا الدين ورضيه لنا، فأي فضل يريد الإنسان بعد ذلك؟ إخبار عن كمال الدين وأن الله قد رضيه لنا، فليس بعد هذا منزلة وليس فوق هذه المرتبة مرتبة. فمن أراد الكمال فليلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته، في وقوفه بعرفة، في مبيته بمزدلفة، في طوافه، في سعيه، في صلاته، في صومه، هذا هو الكمال. فمن كان على هذا الهدي فعلى قدر اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكمل. ومتى ما حصل النقص عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنقص بنوعه: الزيادة، وإن عدها الناس زيادة فهي نقص، وبالتقصير في هديه فهي نقص. فالزيادة بالغلو في الدين، والنقص بالتقصير. والغلو في الدين هو فتنة أهل البدع، والتقصير فتنة أهل المعاصي. فمن وقاه الله شر البدع وشر المعاصي ورزقه العلم والاستقامة على دين الله فهو بأعظم المنازل.
قال رحمه الله: وهناك سقط رجل عن راحلته فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسله بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وفيه 12 حكما: الأول وجوب غسل الميت، الثاني أنه لا ينجس بالموت لأنه لو تنجس لم يزده غسله إلا نجاسة.
هذا الحديث العظيم الذي حصل للرجل الذي سقط أو وقصته دابته، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه ملبيا يوم القيامة. هذا حديث عظيم، والحديث أخرجه الشيخان، وفيه فوائد عظيمة، منها ما ذكره المصنف هنا مما يدل على عظم هذا الحديث وعلى منزلته في العلم في أحكام المناسك. قال المصنف فيه 12 حكمة. الأول وجوب غسل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل، فدل على مشروعية تغسيل الميت، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأموات، أن من مات من المسلمين وجب على المسلمين أن يغسلوه، وهو فرض كفاية لا بد لبعض المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب، فإذا تركوه جميعا أثموا. الثاني أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو تنجس لم يزده غسله إلا نجاسة، أن الإنسان بالموت أنه لا ينجس بالموت، وإلا لو كان غسله بعد الموت فإنه لا يزده إلا نجاسة لأنه نجس، وكلما أمر بشيء على بدنه فإن هذا زيادة للنجاسة، لكن الأمر ليس كذلك، بل إن الميت طاهر، فإذا غسل فإنه تطهير له على ما دلت السنة بمشروعية تغسيل الميت. الثالث أن الميت يغسل بماء وسدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغسل بماء وسدر، والسدر كما هو معلوم في خاصيته أنه من النباتات اللزجة التي تطهر المكان، ولم يكن يعرف لديهم الصابون، فالآن يقوم مقامه الصابون وغيره من المنظفات، وإذا غسل بأي مادة منظفة فإن هذا هو المشروع، ولا يلزم أن لا يغسل إلا بسدر، لكن هذا هو كان مادة التطهير في وقتهم، فإذا وجد وقام مقامه من المنظفات فهذا هو المشروع المقصود، هو تطهير الميت.
قال رحمه الله: الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته.
نعم، أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، وذلك أنه قال يغسل بماء وسدر، فيجعل السدر في الماء، فدل على أن الماء أنه إذا تغير بطاهر كالسدر لا يسلبه طهوريته، ولاحظوا التعبير، قال لا يسلبه طهوريته ولم يقل لا يسلبه طهارته، لأنه قد يكون طاهر ولكنه لا يصلح أن يطهر، فدل على أنه طهور، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر لا يلزم أن يكون مطهرا، مثل إذا تغير الماء بما يغلب عليه من بعض الأمور فإنها ليست مطهرة، كإذا غلب على الماء مثلا العصير أو شاي فإن هذا لا يكون ماء مطهرا وإن كان هو طاهر في نفسه. نعم.
قال رحمه الله: الخامس إباحة الغسل للمحرم.
إباحة الغسل للمحرم، وهذا مما يدل على أن المحرم له أن يغتسل، وأن هذا مباح في حقه، ولم يقل من السنة، لأنه ذكر وجوب غسل الميت، فغسل الميت سنة واجب، وأما المحرم فإن الغسل في حقه ليس بمستحب إلا إذا احتاج إليه، كغيره ممن يستحب الغسل في عند الحاجة إليه، إذا تغيرت الرائحة أو احتاج إليه أو صادف يوم جمعة أو غير ذلك من المواطن التي يشرع فيها الغسل، لكن ينبغي لمن أراد أن يغتسل حال الإحرام أن يتجنب الصابون المطيب، كذلك الشامبو وغيرها من المنظفات التي فيها طيب.
قال رحمه الله: السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل ذلك الميت بماء وسدر، وأخبر أنه يبعث ملبيا، وما قال أنه بموته انتهى إحرامه، فعرفنا أنه على إحرامه لأنه قال يبعث ملبيا. نعم.
قال رحمه الله: السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه.
نعم، أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هل عليه دين، وقال خذوا هذا خذوا الثوبين وبيعوا الثوبين وسدوا دينه، أو قال هل له وارث، وإنما أمر بتكفينه، فدل على أن الكفن مقدم على الدين ومقدم على الميراث.
قال رحمه الله: الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبيه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبين، والثوبان هما الرداء والإزار، فدل على أنه يصح في الكفن أن يكفن بثوبين. وقيل إن السنة هو أن يكفن بثلاث، وقيل أن يكفن بخمس، وهذا فضل. وأما في الإجزاء فإنه يكفي أن يكفن بثوبين، وأما عند عدم وجود ذلك فإنه يكفن بما تيسر من الأكفان. نعم.
قال رحمه الله: التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب.
أيضا المحرم ممنوع من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسه الطيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس بطيب، فدل على أن المحرم ممنوع من الطيب، وأنه بعد موته على إحرامه الذي كان عليه قبل الموت. نعم.
قال رحمه الله: العاشر أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه.
نعم، المحرم ممنوع من تغطية رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يغطى رأسه. نعم.
قال رحمه الله: الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه، وإباحته قاله ستة من الصحابة، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء، وأجابوا عن قوله لا تخمروا وجهه لأن هذه اللفظة غير محفوظة.
ذكر أن منع المحرم من تغطية الوجه وبإباحته قال ستة من الصحابة، وهم عثمان عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا، قالوا بإباحته. وأما العلماء من بعدهم فذهب الشافعي في رواية لأحمد بإباحة تغطية وجه المحرم، وذهب الجمهور وهو قول لمالك ولأبي حنيفة ورواية لأحمد إلى أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه. وبهذا يفتي بعض العلماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، ويفتون بعدم جواز تغطية الوجه للمحرم للأخذ بهذه اللفظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخمر وجهه، والذين قالوا بإباحة ذلك يقولون هذه لم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة في الحديث، والذي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو المنع من تغطية الرأس. نعم.
قال رحمه الله: الثاني عشر بقاء الإحرام بعد الموت.
نعم، الثاني عشر بقاء الإحرام بعد الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن لا يمسه طيب وأن لا يغطى رأسه ووجهه، ثم أخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفيه أيضا من الفوائد أن من مات على إحرامه فإن الله يكمل له أجره، وأنه يبعثه يوم القيامة ملبيا على ما كان عليه من العمل الصالح. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.